أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النقطة الثالثة، البارحة كنا تكلمنا في نقطتين. النقطة الثالثة أن ارتباط التاريخ المسيحي بميلاد السيد المسيح، وهذا واضح من عنوان السنة الميلادية من ميلاد السيد المسيح، يعني فكرة حاول قادة الإسلام إزالتها من الأذهان، لازم نلتفت له، وهي فناء الأتباع في شخص القائد وذاته لا في مبدئه وفكره الذي جاء به. والصحيح والعكس، أن يذوب الأتباع في الفكر والمبدأ الذي جاء به الشخص، مهما كان ذلك الشخص عظيما، لا في نفس الشخص. يأتي إن شاء الله تفسير لهذا الكلام. والصحيح والعكس، أن نرتبط بالمبدأ وبالفكر الذي جاء به هذا القائد أو حامل الرسالة أي شيء، لأن الارتباط بذات القائد مهما كان القائد عظيما كالرسل عليه السلام يؤدي إلى نتائج سلبية عديدة، وتكون المشكلة أعظم لو لم يكن هذا القائد من المعصومين. ومن الأخطاء التي تمخض عنها هذا التقديس للذات التأليف الذي وقع، لأنه ذابوا في الشخص، شخص السيد المسيح، والنتيجة له أو الذين ذابوا في شخص علي بن أبي طالب أيضا غالوا في إلان له. لا، الذوبان يجب أن يكون في الفكر، في المبدأ الذي يحمله هذا الشخص. ومن الأخطاء التي تمخض عنها هذا التقديس للذات التأليه، وهذا تيه عظيم أدى إلى الضياع والانحراف، لأنهم ضيعوا الرسالة التي جاءهم بها الرسول وذابوا في الشخص والتفتوا إلى الشخص. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على أن لا يقعوا في هذا الخطأ، فعندما دخل عليه رجل فأخذته هيبته صلى الله عليه وآله وسلم وارتعدت فرائصه، قال له صلى الله عليه وآله وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة بمكة. ايش دعوة يعني تنظر لي فجي؟ لا لا، أنا رسول الله يقول سيد الخلق أجمعين، أنا كذات ما عندي قيمة، لا تذوب في كشخص. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، أنت ليكن نظرك إلى الحق. وقد أسس القرآن الكريم هذه الحقيقة، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. المهم عندنا طريق، بما فيهم أنت يا محمد بن عبد الله، والخطاب إليه: لو انحرفت عن هذا الطريق لا تساوي عندنا شيئا. إذن المهم ما هي الذات، أم الطريق، أم الفكرة، أم المبدأ، هذا هو المهم. وقال تعالى: ولو تقول علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يتقول بالتأكيد، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لكن لا يبين لك هذه الحقيقة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لذا لم يسمي القرآن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمحمديين، كان هذا يوحي بارتباطهم بالشخص، وين هم يسمون أنفسهم مسيحيين، لا لا، هذا ليس بصحيح، ما يسميهم محمديين، وإنما سماهم المسلمين، الفكر الإسلام. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، كما لم يذكر أتباع السيد المسيح القرآن باسم المسيحيين، بل إيش كان يسميهم؟ نصارى، بل النصارى في موارد عديدة من القرآن الكريم. وكاد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقعوا في هذا الخطأ، وهو أنهم يلحظوا الذات ويذوبوا في الذات، حينما اجتمعوا لوضع تاريخ لهم، فاقترح بعضهم أن يبدأوا من سنة ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤرخون. إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام أقنعهم بأن يبدأوا التاريخ منين؟ من هجرة النبي لا من ميلاده، حتى لا يرتبطوا بشخص محمد بن عبد الله ويرتبطون بالإسلام ونصر الإسلام اللي مثلت طبعا الهجرة الشريفة، بأن يبدأ التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه بداية حقيقية لتاريخ الإسلام وانتصاره، حيث حصلت فيه المباينة الكاملة بين معسكر الحق ومعسكر الباطل، الذي هو هذه المباينة شرط مهم لتحقيق النصر. وبهذه المحاولة ربط أمير المؤمنين عليه السلام المسلمين بعقيدتهم ومبدأهم، وصانهم من الوقوع في تأليه الذوات وتقديسها. ولذا كان أيضا هذا منبه آخر، ولذا كان يوم الغدير أعظم عيد في الإسلام، وبه تمام الرسالة. لماذا؟ لأنه يوم انتقال ولاية أمر المسلمين من القائد الشخصي وهو رسول الله محمد بن عبد الله إلى القائد النوعي، أي كل من حمل صفات ومؤهلات حامل الرسالة فحافظ على ديمة الرسالة وحمايتها من الانحراف. فأعظم عيد في الإسلام إنقاذكم من الارتباط بالحامل الشخصي هو شخص رسول الله إلى الحامل النوعي، فحافظ على ديمومة الرسالة وحمايتها من الانحراف. وكان يمكن أن تندثر الرسالة لو ارتبطت بالشخص فمات أو قتل، فهذه فكرة مهمة يجب الالتفات إليها. إذن النقطة الرابعة، اعتاد خطباؤنا جزاهم الله خير الجزاء وأيدهم بتأييده أن يحيوا المناسبات الدينية وذكريات المعصومين عليهم السلام ومن يتعلق بهم أيضا من ذرية وأصحاب، هذا صحيح، وهم بذلك يعظمون شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكل هذا صحيح وضروري، لكنني أراهم في غفلة تامة عن إحياء ذكرى السيد المسيح في ميلاده الشريف. مرت علينا ذكرى ميلاد السيد المسيح، أكو خطيب بالله قرأ مجلس مثلا أو عقد مجلس لإحياء ذكرى السيد المسيح؟ ما أعتقد، شوف غفلة. لكنني أراهم في غفلة تامة عن إحياء ذكرى سيد المسيح في ميلاده الشريف، رغم وجود أكثر من مبرر لذلك غير ما ذكرنا مما تقدم. المبرر الأول للاحتفال بذكريات سيد المسيح، نقعد ثلاثة أيام مجلس بمناسبة ميلاد سيد المسيح، ليش لا؟ المبرر الأول للاهتمام خطباء بسيد المسيح إنه من أعظم الرسل ومن أولي العزم ومن أكرم خلق الله تعالى، وهو نبي رسول معصوم صاحب رسالة إلهية عظيمة ومنشئ أمة كبيرة، وقد وصفه الله تعالى بأكرم الأوصاف وأشرفها. تستقرأ صفات سيد المسيح من القرآن الكريم تلقى بعض الصفات، فهو كلمة الله وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، هاي في آل عمران 46، ومن الصالحين آل عمران 47، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل آل عمران 48، ومؤيدا بروح القدس ويكلم الناس في المهد وكهلة المائدة 110، وجعله مباركا وبرا بوالدته ولم يجعله جبارا شقيا، والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، سورة مريم آية 32-34. وتستقرأ بعد تستطيع صفات أخرى، فلا يستحق رجل بهذه الصفات العظيمة أن يحتفل به وتستعد ذكرياته. هذا المبرر الأول. المبرر الثاني إن يوم مولده الشريف بما تضمن من معاجز وأسرار إلهية، بل كل حياته عليه السلام من أيام الله التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتذكير البشر بها، قال تعالى وذكرهم بأيام الله، وأيام سيد المسيح كلها أيام الله لما فيها من معجزات إلهية عظيمة، وهي معجزات سيد المسيح مما لا يمكن إنكارها، وقد ذكر القرآن الكريم عدة منها كإحياء الموتى وإبراه الأكمه والأبرص ونفخ الروح في الجمادات، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ونزول المائدة من السماء مما يوجه صفعة عظيمة إلى المادية التي آمن بها مدعو الانتساب إليه، يسمون أنفسهم مسيحيين لكنهم مؤمنون بالمادية فقط والأمور الحسية فقط، وينفون ما وراء الغيب إذا ما تقولون في معاجزي نبيكم نفسه السيد المسيح، بماذا تفسرون هذه؟ شوف نفس استعادة هذه الذكريات، إذا توجه صفعة عظيمة إلى المادية الغربية لأتباعه ينتسبون إليه. المبرر الثالث ان حياته الشريفة تضمنت الكثير من المواعظ والحكم والعبر والكلمات التي تحيي القلوب وتطهر النفوس وتهب للبشرية السعادة والسلام، وقد نقلها لنا ائمتنا عليهم السلام بصدق وامانة. فمن دروسه عليه السلام في التواضع انه قال لحواريه: لي اليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال عليه السلام: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس. أليس هذا درسا؟ حينما نستعيد ذكرى المسيح نستعيد هذه الذكريات، يغسل أقدامهم وهو السيد المسيح من أولي العزم. لماذا تفعل ذلك؟ نحن أولى منك. يقول: ها، لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. حتى تقولوا: إذا سيد المسيح يفعل هذا، بعد ما معنى إذن أن نتكبر أو نستعلي أو نجد أنفسنا في الشيء؟ ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تأمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. وقصته في توبيخ المعجب بنفسه، حيث صحبه رجل في سيحه في البلاد ومشى على الماء لما قال بسم الله بيقين. ذلك الرجل لما مشى على الماء مع سيد المسيح فدخله ذلك الرجل شيء من العجب، وأنه لا فرق بينه وبين عيسى عليه السلام. هو هم يمشي على الماء كعيسى، إذن أنا أمر كالسيد المسيح. فرمس في الماء واستعان به سيد المسيح فأخرجه عيسى عليه السلام. صار حوار بينه وما محل الشهادة. قال له: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه. شون تعجب بنفسك وتقول لنا ما الفرق بيني وبين سيد المسيح؟ فمقتك الله على ما قلت، فتب إلى الله عز وجل مما قلت. قال الإمام الصادق عليه السلام وهو راوي هذه الرواية: فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها. فاتقوا الله ولا يحسدن بعضكم بعضا. وأمثلته سيد المسيح عليه السلام في تحقير الدنيا وفنائها وزوالها وخداعها مؤثرة في القلوب، موجودة في كتب عديدة، مثلا في تحف العقول مروية عن إمامنا عليه السلام، في مثلا إرشاد القلوب، في كتب كثيرة تجد أمثلة سيد المسيح في تحقير الدنيا والتحذير من خداعها، أمثلة مؤثرة. لكن الوقت حقيقة ما يسع. وأما زهده عليه السلام فيصفه أمير المؤمنين عليه السلام اللي هو نبراس الزاهدين قائلا، أمير المؤمنين في نهج البلاغة: وإن شئت قلت في عيسى بن مريم عليه السلام، فلقد كان يتوسد الحجر، ما يخلي مخده وينام، خلي حجر، ويلبس الخشب ويأكل الجشب، وكان إدامه الجوع، وسراجه بالليل القمر، وظلاله في الشتاء مشارق الأرض ومغاربها، وفاكهته وريحانه ما تنبت الأرض للبهائم، ولم تكن له زوجة تفتنه، ولا ولد يحزنه، ولا مال يلفته، ولا طمع يذله، دابته رجلاه، وخادمه يداه. أمير المؤمنين عليه السلام يصف السيد المسيح في نهج البلاغة موجودة. يعني ذاك على كل المصادر هنا. إذن هذا المبرر الثالث للاهتمام بقضيته. المبرر الرابع: إنه ممن بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقى الحجة على أتباعه، فمن هالناحية أيضا ينفعنا في إثبات صحة رسالة الإسلام. أنه ممن بشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وألقى الحجة على أتباعه. قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. النقطة الخامسة وهي مهمة جدا: اننا نحن الامامية بالذات نرتبط بالسيد المسيح عليه السلام برابطة اضافية لكونه الناصر المدخر لليوم الموعود، وهو عنصر مهم في حركة الامام عليه السلام. فالحديث عن السيد المسيح عليه السلام جزء من قضيتنا المصيرية، اعني يوم الظهور المبارك. وهذا مما ذكرته مصادر الفريقين، فقد اخرج البخاري عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ مو سيد المسيح الذي امكم، لا امامكم منكم. هذه الاحاديث تلقاها في كتاب تاريخ ما بعد الظهور صفحة 591، وناقل هناك البخاري وين قالها، والترمذي وين قالها، وابن ماجه وين قالها. فليريد هذا المصادر التفصيلية يلقاها في تاريخ ما بعد الظهور 591. واخرج الصدوق، ينقض الفريق المتفقين على ان سيد المسيح عليه السلام له دور مهم في نصرة الامام عجل الله تعالى فرجه. واخرج الصدوق في اكمال الدين عن ابي جعفر الباقر عليه السلام: القائم منا منصور بالرعب، الى ان قال: وينزل روح الله عيسى ابن مريم فيصلي خلف الامام عليه السلام. ايضا مصدر تاريخ ما بعد الظهور 595. ومدخليته سيد المسيح في قضية الامام عليه السلام من عدة نواح. كيف نستفيد من سيد المسيح في دعم ونصرة قضية الامام عليه السلام، او ما هو دوره؟ هل انترت النصرة عقائدية له، نصرة عقائدية، شون هاي النقطة الاولى. اذن ومدخليته سيد المسيح في قضية الامام عليه السلام من عدة نواحي. الناحية الاولى طول عمره الشريف، فانه لم يقتل ولم يصلب، بل رفع الى السماء ويبقى حيا الى يوم الظهور. فحياته هذه السنين الطويلة، وهو اسبق من الامام المهدي بسبعة قرون او اكثر، شوف، فحياته عليه السلام هذه السنين الطويلة حجة على منكري غيبة الامام وطول عمره الشريف. فهذه اول ناحية، اذن يمكن ان ننتصر لقضية الامام عليه السلام بالسيد المسيح. الناحية الثانية من مدخلية قضية السيد المسيح في قضية الامام عليه السلام: اذعان الامم المسيحية وتسليمهم للامام عليه السلام في يوم الظهور، وهم يشكلون نسبة كبيرة من البشر. يمكن الاحصائيات الان تقول ان اكثر ديانة لها اتباع في العالم هي الديانة المسيحية، فهؤلاء بظهور سيد المسيح وبصلاته خلف الامام عليه السلام يؤمنون بالسيد المسيح بلا قتال، فكيف تكون النصرة اذن اكثر من هذه؟ اذن هاي النقطة الثانية، اقتبست هنا نصا من تاريخ ما بعد الظهور: وذلك حين يثبت لهم، اي الامم المسيحية، بالحجة الواضحة انه هو المسيح يسوع الناصري نفسه، وان الانجيل والتوراة انما هي هكذا. يعني الامام عليه السلام يأتي بالكتب السماوية كما هي، فحينئذ راح يتفاجؤون اليهود والمسيح بان هذه كتبهم الصحيحة وان هذا السيد المسيح الحقيقي، وان الانجيل والتوراة انما هي هكذا وليست على شكلها الذي كان معهودا، وان ملكوت الله الذي بشر به هو سيد المسيح في حياته الاولى قبل ان يرفع على الارض قد تحقق فعلا متمثلا بدولة العدل العالمية، ولم يبقى منهم شخص من ذلك الجيل المعاصر للظهور من المسيحيين الا ويؤمن به بالامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما هو المستفاد من قوله تعالى: وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته. والقارين طبعا في البلاغة وكتب الاصول يعلمون هاي تفيد العموم، مثل هذه الكلمة تفيد العموم. فاذا الناحية الثانية من نصرة السيد المسيح لقضية الامام عليه السلام. الناحية الثالثة انه نتيجة للامر الاول، او يعني بحسب الترتيب من الناحية الثانية، امر اول بحسب تاريخ ما بعد الظهور، سوف يتيسر الفتح العالمي بدون قتال، بل نتيجة للايمان بالحق والاذعان له، ما يحتاج ان يقاتل دول المسيحيين. وقد سبق ان تكلمنا عن ذلك في تاريخ ما بعد الظهور، تقول مفصلا: وعرفنا هذه النقطة المهمة، وعرفنا أن الجانب الفكري في الفتح العالمي سيكون أوسع بكثير من الجانب العسكري. القناعة يومئذ ستكون، القناعة بالإمام عليه السلام خصوصا بعد ظهور السيد المسيح ستكون هي العامل المهم والفعال في تحول الأمم المسيحية إلى نصرة الإمام، ما يحتاج إلى قتال. وهذا ما نرى بوادره اليوم، حيث أتاحت شبكات الاتصال العالمية فرصة التعرف على عظمة الإسلام لكل البشر بيسر. الناحية الرابعة من نصرة الإمام، نصرة السيد المسيح للإمام، تكفل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام للقيادة في جانب أو عدة جوانب من الدولة العالمية، وتحمله مسؤوليتها كما لو أصبح في مركز مشابه لرئيس الوزراء في الدولة الحديثة، أو تكفل الحكم في رقعة كبيرة من الأرض أو الدولة العالمية. هكذا سيكون إما الرجل الثاني بعد الإمام عليه السلام، وإما أن يعطيه فد مثلا فد قطعة واسعة من الأرض ويديرها سيد المسيح بحسب الروايات. طبعا كلامنا لا يسع بالتفاصيل، فإن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وإن كان نبيا مرسلا وليس الإمام المهدي عليه السلام كذلك، غير أن القيادة العليا تبقى موكولة إلى المهدي عليه السلام. وقد ذكر، لعلك تستشكل في ذلك فأحيلك إلى المصدر، موجودة وجوه هناك، وقد ذكر سيدنا الأستاذ قدس السرور لذلك عدة وجوه فراجعها، تاريخ ما بعد الظهور صفحة 605. واختصاص السيد المسيح بهذا الادخار، لماذا ادخر السيد المسيح من خصوص بقية الأنبياء والرسل لنصرة قضية الإمام عليه السلام، واختصاص السيد المسيح بهذا الادخار من دون سائر الأنبياء له سر، لأنه يكشف عن أن المواجهة الرئيسية المهمة للإمام المهدي عليه السلام ستكون من دول الغرب التي تدين للسيد المسيح عليه السلام، فيكون ظهوره وصلاته خلف الإمام عليه السلام حجة ضدهم ويجردهم من كل حق في هذه المواجهة. وعندئذ سيعلنون للإمام: أنتم مسيحيون؟ يقول لهم سنة. وتدينون لي؟ أنا أقولكم أن صاحب الحق هو هذا الرجل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنتم تطيعوني أطيعوا هذا الرجل. فادخاره إذن ها حتى يعجل بالنصر بلا مؤونة للإمام عليه السلام ويجردهم من كل حق في هذه المواجهة، وعندئذ سيذعنون للإمام عليه السلام لوضوح حقه وباطلهم. وهو يكشف أيضا بالمقابل، يكشف عن جانب إيجابي لدى المسيحيين، وهم أنهم قريبون إلى الحق. حينما تتضح صورة الحق أمامهم ليسوا مصابين بقسوة القلوب مثلا كاليهود، لا لا نعم يأتي إن شاء الله تعالى. فهذا يكشف على أن الناس قريبون إلى الحق، إذا اقتنعوا به يؤمنون ويذعنون، فهذا يكشف عن جانب إيجابي فيهم. بل وهو يكشف هذه الأخبار عن نصرة سيد المسيح وإذعان الأمم المسيحية للإمام عليه السلام عن درجة من درجات الإيمان لدى المسيحيين، إذ أنهم سيتبعون الحق عند اقتناعهم به. أما اليهود الذين سيكونون المحرضين لدول الغرب فإنهم يدفعون المسيحيين نحو المواجهة. هي هكذا تقول الأخبار، أنهم يذعنون قبل ظهور سيد المسيح المسيحيين لأمور خارقة للعادة يريهم سيد المسيح فيؤمنون، فيدفعونهم اليهود نحو المواجهة، فيجون نحو المواجهة، حينئذ ينزل السيد المسيح ويلغي المواجهة الثانية. هم بالبداية يؤمنون، تفاصيل على كل نحن لا يسع وقت المحاضرة للدخول فيها، بس أن هكذا تقول الأخبار. أما اليهود الذين سيكونون المحرضين لدول الغرب فإنهم يدفعون المسيحيين نحو المواجهة، فإنهم متمردون على نبيهم عليه السلام. يعني ما فائدة ادخار موسى عليه السلام؟ فلا يعلم أن اليهود هم وهو موسى حاضر بينهم يتمردون عليه ويعبدون العجل. بعد ما فائدة ادخار موسى عليه السلام حتى يؤمنوا بعدين؟ لا لا، ما كأنه ميؤوس من هالمسألة. فإنهم متمردون على نبيهم اليهود عليه السلام ولا يطيعونه، فلا ينفع بقاؤه لليوم الموعود. ويبدو أنهم من هذه الأخبار ما يدفعون الأمم المسيحية للقتال، يظهر هم يعني يومئذ المتحكمين في مصائر الدول المسيحية ومؤثرين في القرار مال الدول المسيحية، ولا كيف يدفعونه إلى المواجهة؟ فأعتقد فهمت
إذن مقصودي الآن، ويبدو أنهم اليهود كيف يدفعون أمم المسيحية ودول الغرب إلى مواجهة الإمام عليه السلام، فيبدو أنهم يومئذ متحكمون في مصائر وشؤون حياة الدول المسيحية، وهذا ما نراه اليوم في تحكم اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، وهذا يتضح على كل يوم بعد يوم. نحتاج إلى ضرب أمثلة كثيرة، نفس رئيس أمريكي ما يرشح إلى الرئاسة الأمريكية إذا مو يأخذ الأوكي من اللوبي الصهيوني، أعلى منصب هذا لا يمكن الترشيح إلا إذا مو تأخذ ضوء الأخضر منهم. قال تعالى في بيان الفرق بهذه المناسبة بين اليهود والمسيحيين، قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا منهم اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لاحظ هذا التأكيد لما قلناه، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا مقارن المسيحيين قرآن الكريم لو يقرؤون ويجدون هذه النصوص في القرآن أعتقد تتحرك قلوبهم ومشاعرهم، يعني يتكلم بصدق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا النصارى، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. سورة المائدة آية 82-86. وأعتقد أن كل مسيحي غير قاسي القلب يتفاعل مع هذا النص كما تفاعل النجاشي ملك الحبشة مع المهاجرين الأوائل بقيادة جعفر بن أبي طالب، ووفر لهم الحماية والأمان في أرضه، وقال لهم: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. بعد أن قرأوا عليه سورة مريم قال لهم النجاشي وكان معه القسيسين والرهبان، قال: والله ما زاد المسيح على ما تقولون هذا. هاي إذن انتهت النقطة الرابعة اللي كان عنوانها ضرورة اهتمام خطبائنا ومحاضرينا وأي شخص متصدي للمجتمع بالاهتمام باستعادة ذكريات سيد المسيح، وما زالت الفرصة لم تفت، ما زلنا نعيش إذن أعياد الميلاد سيد المسيح ورأس السنة مع التحفظات التي ذكرناها في النقاط السابقة. إذن وبعض الطوائف المسيحية ذكرنا أمس، اليوم عندهم عيد ميلاد سيد المسيح يوم 6 كانون الثاني، فإذن الفرصة موجودة، وهذا جزء إذن من احتفالنا بالسيد المسيح، ونلقي لكم بعض النقاط اللي منها أنتم إن شاء الله تتوسعون. طبعا النقطة الخامسة: إن الاحتفالات التي تجري بمناسبة رأس السنة تتضمن الكثير من التصرفات اللا عقلائية والأفعال الجنونية، ما تتضمن كثير من المعاصي، هذا تناولناها بأول نقطة وتكلمنا في الموعظة، الآن نريد نشير إلى هذا الشيء، تصرفات اللا عقلائية والأفعال الجنونية، وتؤدي إلى إهدار الكثير من الأموال والأضرار، وإلى أضرار كثيرة تسمعون كالألعاب النارية، ما كم حريق صار عن التهاب شوية بالحنجرة لذلك صوتي يعني كما ترونه وإلى أضرار كثيرة كالألعاب النارية، أولا هدر بالأموال، تصرفات لا عقلائية وسفهية لا معنى لها، تسبب كثير من الأضرار والتلف في الأموال، شنو الداعي لها؟ هو هل هذا هو معنى الاحتفال؟ وإلى أضرار كثيرة كالألعاب النارية وصناعة الدمى الضخمة، ما شايفين؟ والزينة المفرطة، هذا كله ساخ بحد ذاته نقص فيهم، يعني أشياء لا عقل سفهية بلا مبرر، لكن أكثر من ذلك أريد نتقدم خطوة، وهي ماذا؟ والغريب أنهم يستهزئون بشعائرنا الدينية من صلاة وطواف بالبيت أو رمي الجمرات أو الشعائر الحسينية، تسمعون تهكمه بهذه رغم ما فيها من معاني روحية سامية. فكن نكون أقوياء لا نكون مهزومين، مشكلتنا المسلمين نحن مهزومين من الداخل، مهزومين روحيا. شيعتي الغرب نطعطع له الرؤوس. لا انت من يقول لك شعائركم الحسينية عمل تلطمون على الحسين، شنو هالحكي؟ انت لماذا تنهزم رأسا وتعترف له؟ قلنا تعال خلنا ندور لك انتش عندك وخل نشوف ياه العاقل انا لو انت. كن قوي يا عزيز، انت ما عندك نقص ولا عندك خلل، لماذا تنهزم امامه؟ فنعطيكم بعض النقاط الان من تصرفاتهم اللا عقلائية حتى لا ننهزم امامهم. وقد انخدع المنبهرون بالصورة الظاهرية اللماعة للغرب. مشكلة بعض المسلمين هم يردد هذه الكلمات وراحوا يستنكرون هذه الشعائر. وقد عميت أبصارهم عن أفعال الغرب العابثة المجردة من كل معنى. وأذكر لكم نماذج من مهرجاناتهم وقد قلتها في ظواهر اجتماعية منحرفة الحلقة الثانية، بس لابد كثير منكم ما قرأوها والقراءة نساها فنذكرها بهذه المناسبة. أعطيكم بعض مهرجاناتهم وشوف ياهو المجنون هم لو احنا على كل. ففي إيطاليا يقام مهرجان البرتقال، وأنا منبهكم أقولكم أخبار من تسمعون يا أخوان، كل خبر فيه موعظة فيه عبرة سجلوه لأن ينفعكم في وقته. تفضلوا هاي المهرجانات. في إيطاليا يقام مهرجان البرتقال. شنو مهرجان البرتقال؟ حيث يتجمع آلاف الناس في الشوارع العامة وتدور عليهم عربة تجرها الخيول من سنخ عربات العصور الوسطى وتوزع عليهم البرتقال، ثم تعود هذه العربة مرة أخرى بعد أن وزعت على الناس في الشوارع البرتقال وعلى ظهرها أبطال البرتقال. من أبطال البرتقال؟ تنشب الحرب بينهم وبين الآلاف المتجمهرة اللي وزع عليهم البرتقال، حيث تشق العربة طريقها بينهم بصعوبة، وسلاح الفريقين ماذا؟ برتقال. العربة ذول اجوا الأبطال الحرب البرتقال مالحينها برتقال، وذول الناس وزعوا عليهم برتقال، فتنشب الحرب وبكل مراوة وجدية وانفعال وحماس وكأنهم يقدمون فجأة للبشرية. يا سبحان الله. وتنشب الحرب بينهم وبين الآلاف المتجمهرة، حيث تشق العربة طريقها بينهم بصعوبة، وسلاح الفريقين البرتقال الذي يتراميان به بكل همة وجدية وكأنهم يشيدون بذلك معالم الحضارة التي يتشدقون بها. إنه الكفران العظيم بنعمة الله أفريقيا ما يتم الجوع وأنتم تسوون مهرجان معركة البرتقال. ما جاء فقير إلا بما متع به غني. هذه طبعا يجوع الجائع في افريقيا وفي غيرها اذا انتم تسوون حرب البرتقال. اي نذكر ان شاء الله بعض الامثلة. انه الكفران العظيم بنعمة الله تبارك وتعالى وعما قريب يخسر المبطلون. هذا النموذج الاول. نجي الى اسبانيا، وفي اسبانيا مهرجان سنوي تنطلق فيه الفيران المعدل المصارعة من مأواها الى الملعب اللي تجري به المسابقة، تطلق السراح في الشوارع العامة ومدليها طريقها هي، فتندل طريقها هذه الفيران من مأواها إلى الملعب الذي يجري فيه السباق، وتخترق شوارع المدينة. سألة هنا هم يخل قبول، لكن هنا المشكلة. ويركض بين أيديها وحولها الآلاف من الناس، كانوا يزفوها من المأوى اللي هي إلى الملعب، تدري هم فيران ومعدل وتصبح شوارع المدينة ساحة حرب وقتال، ضحايا وطرح موتى. هذول آلاف حولها يجيبوها من الوالتها إلى الملعب ويتحارشون بها ويضربوها وقدامها، وهاي اللي تدوسه واللي يشيله بالقرن مالته والذبة واللي ويروحون قتلة وجرحة. سبحان الله، شنو وجه المعقولية في هذا الشيء؟ هذا سفهي. وتصبح شوارع المدينة ساحة حرب وقتال، أية همجية أوضح من هذه؟ مثال الثالث. وفي اليابان سباق توضع فيه المئات بل الآلاف من شطائر الطعام على الموائد، ويتبارى المتسابقون في ماذا؟ مو في توزيعها على الفقراء والجائعين في أفريقيا، لا لا، يتبارى المتسابقون في ازدراد أكبر عدد ممكن، فكانت بطن الفائز الخذ الجائزة الأولى قد حصدت 64 شطيرة. هذه نماذج من الغرب. فهل هذه الحيوانية من الحضارة؟ سيهل طلع مجانين. هم لو نحن اللي نستعيد ذكريات الحسين عليه السلام ونؤدي شعائرنا الدينية. لا تنهزمون أمام كلامهم، هم المنهزمين. هذا غير ما يفعلون في ملاعب الكرة من جنون وألعاب نارية ومشاجرات لا تستطيع حتى الشرطة فضها، هذا واضح. وتزهق فيها النفوس وتتلف فيها الأموال، وألعاب أخرى يبتكرونها لا تجد نظيرها إلا في شريعة الغاب. وهي أمور كثيرة، مصارعة الحرة مثلا غير المقيدة ومدري إيش، وربما تحصل فيها خسارة، أو الملاكمة مثلا المحترفين. زين، أفبعد كل هذا يأتي هؤلاء الصنائع للغرب ويتهكمون بشعائر الإسلام؟ لا لشيء إلا تنفيذ رغبات أسيادهم، فيصورون لنا بشاعة وهمجية الشعائر الحسينية حتى إذا تركناها. مو هدفهم الشعائر الحسينية، شنعوا على مناسك الحج، شنو هذا إحجارات تطوفون حولها، شنو هذا تسموه شيطان ترمون بالأحجار، شنو هالذبائح هاي تروح هدر في منى. هو الهدف مو الشعائر الحسينية، لا لا، بعد يجي حتى إذا تركناها سلمنا لهم شعائر الحسينية في القضايا همجية. شنعوا على مناسك الحج، وثم يشنعون على الصلاة، وثم يشنعون على الصوم، وهكذا وهكذا يسلخوننا من إسلامنا شيئا فشيئا. يريدون منا أن نأخذ ديننا من الأعداء. كون نقولهم ما عليك تتفضلون الحج نؤدي مناسكه، لو خاف يزعلكم، هذا صلاتنا خو ما بيها ازعاج لكم، هذا الشيخ خو ما بيها ازعاج لكم، هكذا كأنه عند هؤلاء المنبهرين بالغرب المقلدين له. يريدون منا ان نأخذ ديننا من الاعداء فنفعل ما يريدونهم. وماذا يريدونهم منا؟ ماذا يريدون من؟ قال تعالى، الله يجاوب، الله تبارك وتعالى يجاوب، يريدون منا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مسألة لا شعائر حسينية ولا غير ذلك. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى، ود كثير من أهل الكتاب، ماذا؟ حتى تعرف ماذا يريدون منك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقبل أيام سمعتم بذلك الكاتب المصري وزوجته الدكتورة، حتى بذمهم حقيقة ما تلتقي الشفتان، الإمام عليه السلام يقول لا تلتقي بذمهم الشفتان، حتى بالذم هم ما يمكن أن نجيب أسماءهم، ما يستحقون حتى بالذم أن نذكر أسماءهم. وقبل أيام سمعتم بذلك الكاتب المصري وزوجته الدكتورة اللذين يحملان الجنسية الأمريكية، وقد استهزأ بمناسك الحج من على صفحات الجرائد المصرية، ولما حكم عليهم بالسجن قامت قيامة منظمات ما يسمى بحقوق الإنسان للدفاع عنهما. فاعتبروا يا أولي الأبصار وافهموا ماذا يراد بكم ومنكم. وفي الختام أقول، ليعلم المسلمون أن المسيح عليه السلام هو نبيهم قبل أن يكون نبي هؤلاء الذين ينتسبون إليه، وهو منهم ومن أفعالهم براء. فإن المسيح عليه السلام ما عرف ولا كرم ولا أعطي المقام الرفيع الذي يستحقه إلا في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة عن المعصومين عليهم السلام. أما هؤلاء المسيحيون بالاسم فقط فقد خالفوه في كل شيء، وهو أول خصم لهم يوم القيامة حين يجتمع معهم للحساب، فيخاطبهم الله تبارك وتعالى بمحضر منهم يخاطبه. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ذولا هكذا يقولون المسيحيين، أنت أمرتهم، أنت نبي أمرتهم بذلك؟ قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فإن هؤلاء المدعين للمسيحية من أخلاقه وتعاليمه عليه السلام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد.